أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا ووفقنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عشنا في اللقاء الماضي ونحن نتحدث عن العلم المحمود الذي هو مقدم على العلم المذموم، بعد أن تعرضنا لفضيلة العلم وفضيلة التعلم وفضيلة التعليم. تحدثنا عن العلم المحمود وقسمنا العلم المحمود إلى فرض عين على كل مكلف بالغ عاقل، وإلى فرض كفاية. وتحدثنا عن فروض العين في بدايتها، وقلنا أن أول ما يجب على الإنسان النطق بالشهادتين، ثم تأتيه فروض العين الواحد بعد الآخر على حسب الحال والظرف الذي هو فيه. وقلنا مثلا إذا أسلم الإنسان أو بلغ، ثم جاء فرض الظهر مثلا أو العصر، فعندئذ يجب عليه أن يعلم الصلاة وجوبا عينيا، لكن قبل ذلك كان مطلوبا أن يتعلم. وكلكم يعلم حديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن معناها المسلم يتعلم الشيء قبل حدوثه وقبل فرضه. فإذا كان عمره سبع سنين نأمره بالصلاة، إذن نعلمه كيفية الوضوء والطهارة وإزالة النجاسة وإزالة الحدث الأصغر. فإذا كبر أو قارب البلوغ والاحتلام نعلمه أيضا الغسل، ومتى يجب الغسل بالاحتلام في مثل هذا السن يجب عليه أن يغسل جسمه كله. ولقد دهشت كثيرا عندما اتصل بي عدد في فترة قريبة من الشباب والبنات لا يعرفون غسل الاحتلام، ما سمعوا ولا درسوا ولا أحد علمهم متى يغتسلون وكيف يغتسلون. يعني شيء غريب في التقصير عند بعض شبابنا وبناتنا. أما الذي يسلم جديدا، طبعا هذا غير، هذا ما حد علمه من قبل، عاش في بيئة كافرة، فمتى يجب عليه أن يعرف الصلاة؟ عندما يأتي وقت الصلاة نقول له هذا فرض الظهر. إذن كما قلنا في اللقاء الماضي لا نلقي كل المعلومات والواجبات عليه دفعة واحدة، نقول له أول ما يجب عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه كلمة الشهادتين هي مفتاح الجنة، مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعدين نأتيه بالفرائض العينية واحد واحد شيئا فشيئا نعلمه الصلاة. ثم يقول المصنف رحمه الله: فإذا عاش إلى رمضان تجدد بسببه وجوب تعلم الصوم. إذن هذا فرض عين آخر، عاش هذا الذي أسلم جديدا. أما الذي هو مسلم من قبل، أبوه وأمه مسلمان، فهذا يرى أباه وأمه وإخوته الكبار والناس يصومون في رمضان، ويسمع ويقرأ ويعلم أن صوم رمضان فرض عين على كل بالغ عاقل، وأن الصوم يبدأ من الفجر وينتهي بغروب الشمس، وأنه يصوم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات مما يتعلمها شيئا فشيئا من مفطرات الصوم المعروفة التي تمر لدينا ونحن نقرأ، مثلا القيء عمدا يفطر، مثلا وقاع الزوجة لمن كان متزوجا مفطر عليه كفارة، مثلا الحجامة فيها خلاف هل تفطر أو لا تفطر، فيها خلاف بين الأئمة وأحاديث متعددة إلى آخر ما هنالك، يعلم الدارس لمثل هذا. لكن الذي لا يعلم نعلمه أن الصوم هكذا وجوبه وهكذا المطلوب فيه. فالواجب عليه النية والإمساك عن الأكل والشرب والوقاع، وأن ذلك يتمادى إلى رؤية الهلال أو شاهدين. فإن تجدد له مال، إذا انتهينا من تعليم هذا الإنسان فرضية الصوم اللي هو فرض عين، ثم إذا تجدد له مال أو كان له مال عند بلوغه أو عند إسلامه، هنا ينبغي علينا أن نعلمه إيش؟ فرضية الزكاة، لأن الزكاة حق المال، الزكاة حق المال. حتى لو كان لصبي مال ورثه من أبيه مثلا، فالزكاة على المال، وهو قول الجمهور، وهنا قولان الجمهور الأئمة ولأبي حنيفة. أبو حنيفة يرى أن الزكاة مثل باقي العبادات، لا تجب إلا إذا كان صاحب المال بالغا عاقلا، لكن الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أخذوا بروايات معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة حق المال، وإذا كان الزكاة حق المال إذن ينظر إلى المال هل بلغ نصابا، والنصاب كم مقداره؟ ها؟ النصاب وليس الحول، الحول سنة، أما النصاب وهو مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة، قيمة 85 جرام من الذهب، هذا هو النصاب، قيمة 85 جرام من الذهب. كم تساوي 85 جرام الآن؟ مثلا تساوي 3500 4000، إذن هذا هو النصاب. فإذا كان عنده النصاب من رمضان مثلا، أو من حين ما صار عنده هذا الصبي مالا، فالولي والوصي والقائم على شؤون الصبي إذا حال الحول، الحول الهجري وليس الحول الميلادي، الحول الهجري السنة الهجرية القمرية، مر حول كامل، إذن وجبت عليه الزكاة، الزكاة مقدارها ربع العشر 2.5%. وهكذا نعلم هذا الصبي الذي عنده مال إذا كان واعيا مدركا، أما إذا لم يكن واعيا فاهما فالوصي كما قلنا عمه جده أخوه الكبير هو الذي يزكي عنه. هذا الذي أسلم، مجرد ما أسلم كان عنده مال فلوس ومليونين مثلا، فنقول بعد ما علمناه الصلاة وعلمناه الصيام نقول له قد بدأ حول الزكاة عندك من حين الإسلام لأنه عندك مال، فإذا مضى على إسلامك سنة أو حول كامل وجب إخراج ربع العشر 2.5% لأصناف الزكاة لمن تجد منهم من الفقراء والمساكين والغارمين عليهم ديون والعاملين عليها إلى آخره. إذن هكذا تتنقل فروض العين، أو تجب علينا أن نعلم من أسلم أو بلغ شيئا فشيئا، صلاة ثم صيام ثم زكاة وهكذا. والزكاة على حسب ما عنده، قد يكون ما عنده إبل ولا عنده بقر ولا عنده غنم، ما نجي واجب عليه يتعلم أحكام زكاة الإبل والبقر والغنم، هذه يتعلمها طلاب العلم، إنما الذي عنده إبل يجب عليه أن يتعلم زكاة الإبل، أن يسأل ويدرس ويحفظ أن زكاة الإبل تبدأ مثلا بخمسة من الإبل عليها شات، وعشرة من الإبل عليها شاتان، و15 من الإبل عليها 3 شياه، و20 من الإبل عليها 4 شياه، و25 من الإبل عليها بنت مخاض، ثم 36 عليها بنت لبون، وهكذا يعرف متى تجب الزكاة وماذا يخرج من هذه الإبل. والبقر أيضا 30 من البقر عليها تبيع، ويبدأ ب30 و40 عليها مسنة، وهكذا التبيع عمره سنة والمسنة عمرها سنتين، وهكذا كل 30 تبيع وكل 40 مسنة، 40 من الشياه عليها شاة واحدة، وهكذا كل ما كان عنده نوع عليه أن يتعلم زكاته. عنده ذهب وفضة يتعلم زكاة الذهب والفضة، فلوس هي زكاة الفلوس على حسب ما عنده، وجب عليه وجوبا عينيا، ولكن ما زاد على ذلك فهو شيء طيب إذا تعلمه. وكذلك في سائر الأصناف، فإذا دخل في أشهر الحج فلا يلزمه المبادرة إلى علم الحج، وهنا أيضا خلاف بين الأئمة، هل الحج واجب على المكلف القادر فورا ولا على التراخي؟ الجمهور يوجبون الحج فورا، كنت قادر في جسمك غير مريض، عندك الفلوس والمال، الطريق آمن، تستطيع أن تذهب إلى مكة،
إذن وجب عليك في هذا العام أن تحج، وعندما تؤخر فأنت آثم. هذا قول جمهور الأئمة إلا الشافعية. الشافعية قالوا يجب عليه لكن على التراخي. يعني كيف على التراخي؟ يعني لا يأثم إذا أخره، فإذا حج قبل أن يموت سقط عنه الفرض، فإذا مات ولم يحج وكان قادرا ولو عام واحد فهو آثم ويلقى الله وهو آثم ويتعرض للعقوبة والحساب. هذا الفرق بين قول الجمهور وقول الشافعية في وجوب الحج على الفور عند الجمهور وعلى التراخي عند الشافعية. وهذا الفور والتراخي يترتب عليه أنه إذا كان على الفور فيجب علينا أن نعلمه الحج ووجوبه على الفور، لأنه قادر عنده المال ويستطيع أن يذهب إلى مكة. أما عند الشافعية نقول لهم ما هو واجب أن نعلمه على الفور، إنما ندله ننبهه على أن الحج واجب عليك لكن ليس في هذا العام، ممكن العام اللي بعده أو اللي بعده، لكن ما يفوتك الحج أو تمرض أو تفتقر أو تضعف ترى أنت مسؤول. إذا شفت الآن عندك قدرة، صحيح الجسم، عندك مال، تستطيع أن تذهب، إذا لا تؤخر فقد تفقد هذه الشروط. إذا فقدت هذه الشروط فأنت آثم لأن وجدت الشروط ثم لم تحج، وهذه مسألة خطيرة. فالذي يبلغ 60 و70 سنة وما يحج في بلاد ثانية وعند القدرة ثم ضعف أو مرض يكون آثما أمام الله، حتى لو وكل أحد يحج عنه أو مات ولم يحج يلقى الله مقصر في ركن من أركان الإسلام، وحسابه على الله، والله سبحانه وتعالى سيحاسب عباده حسابا على كل كلمة، ليس على كل فريضة، على كل كلمة نقولها سنحاسب، كل نظرة ننظرها سنحاسب. ووجدوا ما عملوا حاضرا، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الذرة لا نراها بالعيون المجردة، مثقال ذرة خيرا يره، سيراه أمامه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا معناها كيف يكون الحساب؟ يكون الحساب على مثاقيل الذر، الكلمة، الحرف، الغمز واللمز سيحاسب عليه. لو أنت جالس كده وغمز صاحبك تريد أن تطعن في آخر، هذه تحتاج إلى استغفار ومسامحة، ترى ما تأخذني أنا الشرط لفلان وكذا حتى يسامحك، وإلا ستسأل عن غمزة العين وإشارة اليد. الإنسان يظن أن المسألة هكذا، لا، لقد مات الناس ورأى بعضهم بعضا في النوم فسألهم، وقصص هذا موجودة في الكتب قديما وحديثا، فنجد قال بعض الأموات والله ما تكلمنا كلمة إلا سئلنا عنها. حتى في القبر يسأل، يعذب في القبر أو ينعم. المسألة نحن قادمون على الله العالم العليم العلام الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها. فهذا بالنسبة للحج كما قلنا على الفور أو على التراخي، هذه فرائض الإسلام. أما بالنسبة لأركان الإيمان كذلك، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا يجب أن نعلمه لمن آمن ولمن بلغ، أنه لابد الإيمان بالله واحد لا شريك له، وملائكته أن هناك خلق مخلوقون من نور اسمهم الملائكة، ليسوا ذكورا ولا إناثا، ليسوا ذكورا ولا إناثا، مخلوقات نورية مخلوقة من النور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، طعامهم شرابهم التسبيح والتكبير والتهليل والذكر، لا يفترون، موظفون، كل واحد وظفه الله في مكان في السماوات أو في الأرض، الإنسان نفسه عليه ملائكة موظفين، رقيب وعتيد، كاتب الحسنات وكاتب السيئات، وحفظة يحفظونه من أمر الله، على كل جارحة العين عليها ملائكة تحفظ بأمر الله، والأذن والأنف والفم واللسان والأسنان، كل ذلك ملائكة حفظة حتى لو أكلنا ثوما أو بصلا تتأذى الملائكة الموكلة بالفم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل ثوما ولا بصلا ولا يحرمه، ولما سئل قال إني أناجي من لا تناجون، أناجي الملائكة، أناجي جبريل، أكلم هؤلاء الخلق الملائكة اللطفاء اللطيفين. فلذلك هذا ينبغي أن نؤمن به بالملائكة وهم غيبيون لا نراهم، لا نراهم، مع أن الملك قد يتمثل بصورة والملائكة تتمثل بصور شريفة كريمة، والجن والشياطين يتمثلون بصور خسيسة، صور حيوانات في الغالب. فالإيمان بالملائكة واجب، والإيمان بالجن لأنهم مذكرون أيضا بالقرآن والسنة. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، يعني قبل الإنسان، قبل آدم، الجان مخلوقون قبل آدم عليه السلام. إذن الإيمان بوجودهم بالقرآن والسنة واجب علينا، نحن نؤمن بالقرآن والسنة كلام الله ووحيه من عند الله، إذن معناها يجب أن نؤمن بكل ما فيه. فلو أنكرنا شيئا من القرآن كفرنا، أنكرنا شيئا ورد في القرآن أو السنة المتواترة كفرنا والعياذ بالله. الإيمان بالله وملائكته وكتبه المنزلة، صحف إبراهيم وموسى، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه كلها منزلة على الأنبياء والمرسلين، يجب أن نؤمن بها أنها نزلت من عند الله، ثم حرفها أقوامها شيء آخر، لكنها نزلت أساسا كلام الله، وترك الله أمر حفظها إلى أقوامهم. لماذا؟ لأن الله يعلم أن لها فترة زمنية محددة وقوم محددين، متى ما غيروا وبدلوا انتهى مفعول هذا الكتاب، وأذن الله بكتاب آخر ونبي آخر. لكنه يعلم سبحانه وتعالى أن القرآن آخر الكتب، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل. إذن لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولا كتاب بعد القرآن، فهل يترك أمر حفظه إلى الناس يضعفون ويتخاذلون ويغلبهم عدوهم ويحرف كتابهم؟ فمن يحفظ القرآن؟ لو ترك للناس لتغير، لكن الله تكفل بحفظه إكراما لنبي هذا الكتاب وهو نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وللحكمة التي تقتضي ذلك، وهي بقاء الكتاب محفوظا حجة على الناس منذ بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة إلى قيام الساعة. لا أحد يقول أنا ما بلغني كتاب ولا وصلني أمر ولا نهي ولا علمت نبيا. نقول لا، كل من وجد على ظهر الكرة الأرضية من يهود ونصارى وغيرهم ووصلهم خبر بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليهم أن يؤمنوا ويسألوا ويتعرفوا. وسيحاسب اليهود والنصارى كلهم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لماذا لم تؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم تتبعوا دينه؟ يقول نحن على دين موسى، كلهم دين موسى يأمركم أن تتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن على دين عيسى، دين عيسى يأمركم أن تتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. والله قد أخذ العهد والميثاق على موسى وعيسى ومن قبلهم، إذا حضروا وعاشوا إلى عصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، لا تؤمنن به ولا تنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، بالله وملائكته وكتبه ورسله. الرسل، الرسل المذكورون في القرآن، أسماء رسل الله في القرآن 25، فخذ بياني 25 نبي ورسول في القرآن الكريم، يجب أن نؤمن بهم كما وردت أسماؤهم. وبعدين منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ذكرت روايات أن الرسل والأنبياء منذ آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم 24 أو 124 ألف، 124 ألف نبي ورسول. فهؤلاء حتى منهم الأنبياء اللي ما تبعهم أحد، في أنبياء في بني إسرائيل قديمة جاءتهم النبوة وأمروا الناس فما تبعهم أحد، ليس لهم أي تابع، ومنهم تبعهم واحد اثنين وجماعة وعشرة وخمستعش وكذا إلى آخر ما هنالك من أتباع الأنبياء. إذن نؤمن بالأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، نحن المسلمين المؤمنين لا نفرق، اليهود يفرقون، النصارى يفرقون، يقول نؤمن بهذا ولا نؤمن بهذا على مزاجهم، نحن لا، كل ما جاء عن الأنبياء أنهم بعث فلان أو فلان نؤمن بالأنبياء جميعا، الرسل والكتب والرسل من الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إيمان واجب أن نؤمن أن هناك يوما آخرا سنحشر له ونكون جميعا الخلائق كلها يحشرون في ذلك اليوم على صعيد واحد. لماذا؟ الإيمان باليوم الآخر بطريقين، طريق القرآن والسنة الذي جاءت الآيات الكثيرة تذكر اليوم الآخر والأحاديث الكثيرة تفصل ما بعد الموت من حشر وحساب وجنة ونار، ثم العلماء قالوا بالعقل، بالعقل يهتدي العاقل المفكر لأن هناك يوما آخر، كيف بالعقل؟ طيب نحن لو نظرنا بعقلنا لو جئنا بناس كفار ما يؤمنون بالقرآن ولا السنة نقولهم هذا الخلق الذي ترونه وهؤلاء الناس المختلفين أقوياء وضعفاء، أغنياء وفقراء، ظالمين ومظلومين، طيب خلقهم الله، نعم خلقهم الله، مخلوقون، من الذي خلقهم؟ لم يدعي أحد خلقهم، الله هو الذي أخبر أنه خالق كل شيء، خلقه، منهم من يعمل صالحا منهم من يعمل غير صالح، منهم من يؤمن منهم من يكفر، منهم من يكون ظالما أو مظلوما، ثم يموتون، كثير من المظلومين يموتون مظلومين ولا يقتص منهم. طيب إذا قلتم أنه ماتوا خلاص انتهوا، انتهوا صاروا ترابا، ما تؤمنون بالبعث والحشر؟ قالوا لا. طيب إيش الحياة هذه؟ إيش المهزلة هذه؟ مهزلة تكون لو بس خلقوا وأكلوا شربوا وآمنوا كفروا وظلموا وظلموا وماتوا وانتهوا، ما في حساب ما في جزاء، هذه مهزلة، من يقبلها؟ كيف يقبل الخالق مثل هذا؟ هذا لا يكون، لابد لهذا الخلق من وقفة أمام خالقه، وخاصة بعد أن أنزل الكتب وأرسل الرسل وعلمهم، وقفة لما عملت هذا ولما فعلت هذا ولما أكلت مال هذا ولما ظلمت هذا. العقل يحتم أنه لابد من جزاء للظالم والمظلوم، لابد من جزاء للقوي والضعيف، لابد من حساب، وإلا أنت لو عندك عمال قلتم تعالوا اعملوا واشتغلوا وبعدين اشتغلوا وعملوا خلاص تركتهم ومشيت، هذا عبث، تعال حاسبهم. الحساب بعد كل عمل وبعد كل وجود أمر واجب عقلي، لذلك بالعقل يهتدي العقلاء إلى أن بعد الموت لابد من حشر وحساب، وإذا وجد الحساب فلابد للمحسن أن يتنعم وأن يكافأ، ولابد للمسيء من أن يعاقب ويعذب. هذا عقل العقلاء يقوله في الدنيا أنه يحاسب من عمل ثم يجازي على العمل، وهذا هو اليوم الآخر من حشر وحساب وجنة ونار، هذه هي مقتضى العقل السليم والمنطق السليم. فكيف إذا جاءت الآيات والأحاديث والنصوص وأقوال الأنبياء وإجماع الأمم على أن هناك يوما آخر لابد من حشر لابد من حساب؟ إذن الأمر حتمي عند المؤمنين وعند الكفار أن يكون هناك حشر وحساب. ثم ننتقل إلى التروك، الأشياء التي يجب أن نعلمها وهي ما تترك، عرفنا ما يفعل ما يجب فعله ويجب تعلمه من صلاة وزكاة وصيام وحج وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا الركن الأخير أن كل شيء بقضاء وقدر، فلا تقول أنه والله نحن نوجد الأشياء والله لا يوجدها، إذا أنت خالق والله خالق كل شيء، ما من خالق إلا الله، هل من خالق إلا الله؟ ما في أحد يخلق إلا الله هو الخلاق العليم، إذن معناها أنت ماذا تفعل؟ أنت لك النية، لك الهم، لك العزيمة، لكن الله يخلق الفعل، والله خلقكم وما تعملون، خلقك وخلق عملك، إذن كيف تحاسب؟ تحاسب على نيتك، تحاسب على العزم والنية والهم والتوجه، تحاسب على هذا. فأنت لا تخلق شيئا إنما تكتسب، أنت عندك جزء اختياري اكتسابي، الله يعلم هذا التوجه الصالح أو الطالح.
إذا ننتقل بعد الإيمان بالقضاء والقدر إلى التروك أو الأشياء التي يجب تركها. فيجب تعلم علم ذلك بحسب ما يتجدد من الحال، وذلك يختلف بحال الشخص، إذ لا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام. تجي واحد أبكم أخرس ما ينطق، تقول له لا تغتاب ولا تنم ولا تكذب، هو ما بيتكلم أساسا. إذن على حسب الحال، إنسان لا يسمع أطرش يقول له حرام سماع الغناء والموسيقى، طيب هذا ما يسمع خلق، هذا لا يجب عليه أن يتعلم هذا. إنسان مثلا لا يرى أعمى يقول له حرام النظر إلى المرأة الأجنبية، طيب هذا هو أعمى في حد ذاته، تيجي تعلمه هالجزئية هذه ما هو بحاجة له. إذن على حسب تجدد الحال، لا يجب على الأعمى أن يتعلم ما يحرم من النظر، ولا على البدوي أن يتعلم ما يحرم من الجلوس فيه من المساكن، لأنه عنده خيمة وصحراء، فذلك أيضا واجب بحسب ما يقتضيه الحال، فما يعلم أنه ينفك عنه ولا يجب تعلمه، وما هو ملابس له يجب تنبيهه عليه، كما لو كان عند الإسلام لابسا للحرير أسلم وهو يلبس الحرير، فنعلمه أن الحرير هذا حرام على الرجال حلال للنساء، أسلم وهو لابس خاتم ذهب يقول له الذهب حرام على الرجال، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يلبس خاتم من ذهب فأخذه ورماه وقال إنه حرام على الرجال، وأخذ قطعة حرير وقطعة ذهب وقال هذان حرامان على ذكور أمتي، حلالان لإناثهما أو حل لإناثهما، حلال أو حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. إذن معناها لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب للرجل وتركه ومشى، قال له بعض الناس خذ خاتمك، هذا خاتمك، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه على الأرض، إشارة إلى أنه لا ينبغي أن تلبسه. أما سمعت أما علمت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال والله لا أخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركه في الأرض، مع أنه يجوز أن يأخذه ويبيعه، لكن شدة في الورع والاتباع، أنه كيف طرحه من يده ثم هو يأخذه، لا أخذه، يأخذه من يشاء، أنا سامح يأخذه. إذن إذا كان يلبس الحرير نعلمه، أو جالسا في الغصب في أرض مغصوبة، أرض مغصوبة أخذت من صاحبها، نعلم أن الجلوس في الأرض المغصوبة حرام. إذا عرفت أن أرضا أو بيتا غصبه إنسان من إنسان، فيحرم عليك أن تجلس فيه أو تسكنه أو تشتريه، لأن هذا مال ليس لهذا الغاصب، هذا مال لصاحب الأرض المغصوبة. فأي أرض تغتصب من شخص أو جهة أو قوة ما، لا يجوز لشخص أن يشتريها من الغاصب ولا أن يستعملها من الغاصب، لأنه لا يملكها ولا يجوز التصرف فيها. أو ناظرا إلى غير ذي محرم، وجدناه ينظر إلى شيء حرام، نقول له نعلمه أن النظر منه حلال ومنه حرام، فلا يجوز أن تنظر إلى الحرام، فيجب تعريفه بذلك. وما ليس ملابسا له ولكنه بصدد التعرض له على القرب كالأكل والشرب، فيجب تعليمه أيضا، نعلم أن هذا الشيء يجوز أكله وذاك لا يجوز أكله، خشية أن يقع في الحرام. حتى إذا كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، فيجب تعليمه ذلك وتنبيهه عليه، وما وجب تعليمه وجب عليه تعلمه. عندما يجب علينا أن نعلم هذا الإنسان شيئا، يجب عليه أن يتعلمه. وأما الاعتقادات وأعمال القلوب فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمتا الشهادة، فيجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى إزالة الشك في أمور الاعتقاد، الاعتقاد بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فيجب إذا طبعا يكفيه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن لو خطر له خواطر يجب أن يقولها حتى يعلم ما يرد عليها، ولا يجب عليه أن يتعلم كل تفاصيل الخواطر وتفاصيل الردود، لا هذا لا يجب، إلا للعلماء يتعلمون حتى يعلموا الناس ويداووا المرضى في هذه الأمور. فمثلا لو خطر لإنسان أن الله قديم أو لا أول له، له أول أو ليس له آخر أو هذه الأمور، فيعلم أن الله ليس له بداية وليس له نهاية، لأن الله ليس مخلوقا، المخلوق له أول ويموت له نهاية، أما الله فهو الخالق، خالق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا أول له ولا آخر، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية. العقل لا يمكن أن يستوعب صفات الله سبحانه وتعالى كيفية، إنما يستوعبها علما، يعلم أنه لا أول، لكن كيف هذه لا نعرفها، عقولنا قاصرة وغير مسؤولة أن تبحث في هذا الأمر. وهكذا الخواطر مثلا، أو الأشياء التي يعرض لها، لو كان هذا المسلم تاجرا مثلا وشاع في البلد معاملة الربا، وجب عليه تعلم الحذر من الربا، وهذا هو الحق في العلم الذي هو فرض عين، ومعناه العلم بكيفية العمل الواجب، كما قلنا الذي يبيع ويشتري يجب عليه أن يعرف البيوع الحلال والبيوع الحرام، فهذا تعلم الفرض الواجب فرض العين. إذا كان الغالب على الإنسان لا ينفك من دواعي الشر والرياء والحسد، في ناس ما يعرف الحسد، ما يعرف الحسد، فما في ما يجب عليه وجوبا عينيا أن يعرف إيش الحسد وكيف الوقاية منه، لكن الذي يشعر بالحسد وأنه تضيق عينه وصدره عن شيء يرزق الآخر مثلا، فنقول لا، الحسد اعتراض على الله، فيجب علينا أن نسلم، الله أعطى هذا صحة وعافية وأمرض هذا، فالله يفعل ما يشاء، أغنى هذا وأفقر هذا، لا تعترض، لا تعترض على الله، لا تسيء الأدب مع الله، سلم. الأكل أو الخضار أو الشيء الذي فيه جراثيم وأوساخ وغير مغسولة وكذا وتمرض، لكن من البداية تعلم الوقاية، درهم وقاية خير من قنطار علاج، كذلك الوقاية من الحرام، تعرف أن هذه غيبة، ذكرك أخاك بما يكره، تتحدث عن الناس والله فلان كذا فلان كذا فلان كذا، لا هذه غيبة حرام، تعاقب يوم القيامة، تحاسب. إذا معناها يعرف الشيء قبل الوقوع به، وهذا الأفضل، لكنه متى يجب عليه أن يعرف؟ إذا ما وقع فيها أو يريد أن يتكلم، نقول له لا، هذا حرام، يجب أن تبتعد عن الغيبة والنميمة، لا تكذب، لا تطعف الآخرين، وهكذا نعلمه شيئا فشيئا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، علم العمل الذي هو مشهور الوجوب على المسلمين لا غير، وقد اتضح وجه التدريج ووقت وجوبه، والله تعالى أعلم. ونقف عند العلم الذي هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.